السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد ومع الحلقة ومع حلقة جديدة من برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. إن من أعظم النعم التي يمن الله تبارك وتعالى عليها على الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يشرح صدره للإسلام والإيمان، وأن يمن عليه سبحانه وتعالى بهذه الهداية، ثم أن يمن عليه بالثبات على هذه الهداية حتى يلقى الله تبارك وتعالى. نرى في واقعنا المعاصر صورا مؤلمة لأناس كانوا معنا على طريق الهداية بفضل الله عز وجل، وكانوا إخوة لنا في طريق الدعوة والاستقامة وطريق الخير والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفاجأ بأنهم قد انتكسوا أو قد تركوا هذا الالتزام وهذه الاستقامة، أو أصابهم شيء من الفتور أدى بهم إلى الانحراف عن هذا الصراط المستقيم. هذا الموضوع حقيقة موضوع مهم قد شغل حيزا من القرآن الكريم، قد ذكر الله تبارك وتعالى آيات تتعلق بهذا الموضوع، بموضوع الثبات على صراط الله تبارك وتعالى حتى يلقى الإنسان ربه. وذكر أيضا ربنا تبارك وتعالى أمثلة في القرآن الكريم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أحاديث في سنته الصحيحة التي تبين أو تؤصل هذا الموضوع المهم، أهمية الثبات. يقول الله تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض الناس يعتقد أنه يقول في نفسه، وهذا من وساوس الشيطان له، يقول لماذا أو إلى متى وأنا مستقيم، إلى متى وأنا ملتزم، إلى متى وأنا متمسك بهذا الحجاب، إلى متى وأنا أحافظ على الصلوات في المسجد، إلى متى وأنا أفعل الطاعات وأنهى نفسي عن المحرمات واللذائذ والشهوات، إلى متى؟ الجواب قد ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت. لا راحة لك أيها المسلم في هذه الدنيا، فالدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه قاعدة بينها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحقيقة لا بد أن يعيها كل مسلم، أن يعي أن هذه الدنيا هي سجنه وهي جنة الكافر، وجنة المؤمن هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في جنات ونهر، في القصور العالية وفي الأنهار الجارية، في السعادة والنعيم المقيم الذي لا ينفذ إلى أبد الآبدين. إذن إلى متى ونحن نؤدي هذه العبادة؟ إلى متى ونحن نصبر عن الشهوات المحرمة؟ نقول: حتى يأتينا اليقين، أي الموت. سئل الإمام أحمد رحمه الله، هذا الإمام الكبير العابد الزاهد، سئل: متى يرتاح المؤمن؟ متى يأمن المؤمن؟ قال: عند أول قدم يضعها في جنات النعيم. وهذا حقيقة من فقه هذا الإمام ومن فقه السلف لهذه الدنيا التي جعلها الله تبارك وتعالى دار اختبار، وجعلها معبرا إلى جنات النعيم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وإننا لسبي العدو فهل يا ترى ننجو من سبينا أو نسلم، ننجو من سبينا ونسلم. سنذكر في هذا اللقاء بحول الله وقوته جملة من الأسباب التي تعين المسلم على الثبات على صراط الله تبارك وتعالى. كما أسلفت أيها الإخوة، كثير منا يشكو من الفتور، يعني يشعر بالفتور، والفتور هو الضعف والخور الذي يصيب الإنسان. والفتور أمر طبيعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، لكل عمل شرة يعني إقبال، ولكل شرة فترة، يتبع هذه الشرة وهذا الإقبال يتبعه فتور طبيعي. قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الفتور إلى قسمين: فتور طبيعي وفتور مذموم. الفتور الطبيعي هو يعني على سبيل المثال شخص يحافظ على الصلوات في المسجد، يؤدي الواجبات، لا يقع في المحرمات، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يتقرب إلى الله بالقربات والنوافل كقيام الليل وصيام الاثنين والخميس، ثم أصابه شيء من الفتور والضعف والخور أدى به إلى ترك قيام الليل لفترة أو ترك صيام النوافل لفترة. هذا الآن أصابه فتور، أصابه ضعف، ولكن هذا الفتور لم يؤدي به إلى ترك واجب. يعني كونه يترك قيام الليل لا يأثم على ذلك، لأن قيام الليل ليس واجبا، وكونه يترك صيام النوافل، صيام النوافل ليست واجبة. فهنا فتر أصابه فتور وضعف إيمان، لكنه لم يخرجه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته، بمعنى لم يوقعه بمحرم أو لم يؤدي به إلى ترك واجب، فهذا فتور طبيعي، ثم سينطلق مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. شخص آخر كان مثلا يصلي الصلوات الخمس المسجد ويؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات، ثم أصابه فتور ضعف في الإيمان أدى به إلى ترك الصلاة في المسجد أو إلى تأخير الصلاة عن وقتها أو إلى أن يقع في بعض المحرمات، إذن هذا أصابه فتور لكن ليس كالفتور الأول. هذا الفتور الذي أصابه أوقعه في محرم أو أدى به إلى ترك واجب، فيكون فتور إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن كان إلى غير ذلك فقد هلك. إذن ما هي الأسباب التي تكون بإذن الله تبارك وتعالى خير معين لك أيها المسلم على الثبات على صراط الله تبارك وتعالى؟ فهذا موضوع مهم، ليست النهاية أنك تستقيم وأن تتوب، بل العبرة كيف تستمر وتواصل سيرك واستمرارك وبقاءك وثباتك على هذه التوبة وهذه الاستقامة، وكيف تزيد في كل يوم من طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال أحد السلف: إذا لم تزدد كل يوم طاعة إلى الله سبحانه وتعالى قال فأنت في نقصان. فالإنسان لا يثبت إما في زيادة، إذا لم يكن كل يوم في زيادة يزداد من الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات والخيرات فهو في نقصان، لا يثبت الإنسان على وضع. إذن ما هي أسباب الثبات ووسائل الثبات على صراط الله تبارك وتعالى حتى الممات؟ أولى هذه الأسباب الإخلاص، أن تخلص أيها المسلم في توبتك، وأن تخلص أيها المسلم في استقامتك وفي رجوعك إلى الله تبارك وتعالى. فإن الإخلاص من أعظم وسائل الثبات، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن أعظم أنواع وأبواب الصدق الصدق في التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي المجاهد الذي رفض المال الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة، فقال: ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس على هذا. قال: والله ما على هذا بايعتك. قال: وعلى أي شيء بايعتني؟ قال: بايعتك على أن أجاهد في سبيل الله فأضرب بسهم فيأتي ها هنا ويخرج من ها هنا، يعني أقتل في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تصدق الله يصدق الله تبارك وتعالى. وفعلا دارت المعركة فقتل هذا الصحابي، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أهو هو نفسه؟ قالوا: نعم، وإذا بسهم في المكان الذي أشار إليه فقال له صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى. إذن الإخلاص، أن نكون مخلصين في استقامتنا والتزامنا وهدايتنا. بعض الناس يستقيم أو يلتزم ويهتدي لكي ينال شيئا من عرض هذه الدنيا الفانية، يستقيم لأنه أراد الزواج من امرأة صالحة، ثم قال له أبوها: لا أزوجك من ابنتي حتى تكون مستقيما. فيقول هذا الإنسان: سأستقيم. فمثلا يعفي لحيته ويحافظ على الصلوات في المسجد، هو أراد فقط أن يظفر بهذه الفتاة. هذا سرعان ما ينتكس وسرعان ما يفتر، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. أو أن يستقيم ليظفر بوظيفة معينة مثلا، أو بأي شيء من حطام هذه الدنيا، لا يخلص هذه الاستقامة وهذا الالتزام لله تبارك وتعالى. أو أن تتحجب مثلا لتتزوج، أو أن تتحجب مثلا يبتعد عنها الأشرار والفساق وما إلى ذلك. هذا حقيقة علامة سيئة وعلامة مخيفة، يخشى الإنسان على من كان هذا حاله أن يفتر وأن يترك الاستقامة والالتزام. كما قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلو كان الإنسان مخلصا لله تبارك وتعالى، ثق تماما يا عبد الله أنك ستجد الإعانة والتوفيق والتثبيت من الله سبحانه وتعالى. فإن الله يحب الإيمان ويحب المؤمنين ويحب التوبة والتائبين، ويكره الكفر والفسوق والعصيان سبحانه وتعالى. كما قال ربي تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن هذا حقيقة من أعظم أسباب وسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى، الإخلاص. السبب الثاني من أسباب الثبات على وسائل على أسباب الثبات حتى الممات، الحذر من الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي عندما حرمها الله تبارك وتعالى علينا، حرمها لما فيها من الضرر والعواقب السيئة والعواقب الوخيمة على الفرد وعلى المجتمع. وسنقف بحول الله وقوته في لقاء خاص وفي حلقة خاصة نسلط الضوء فيها بإذن الله تبارك وتعالى على جملة كثيرة أو كبيرة متعددة من عقوبات الذنوب والمعاصي. فسنرى أيها الأحبة كيف لهذه المعصية شؤم كبير يمحق البركات ويقصر الأعمار ويذهب بالأموال ويذهب برونق الإنسان وبصفاء وجهه ونوره، ويطمس النور من قلبه والعياذ بالله، ويجلب له الهم والغم وما إلى ذلك من الأمور التي لا يرضاها كل عاقل لنفسه، سنذكرها بإذن الله في حلقة مستقلة. لكن المقصود هنا أن الحذر من الذنوب والمعاصي يعد، والبعد عن الذنوب والمعاصي يعد، من أعظم الأسباب التي تثبت الإنسان على دين الله تبارك وتعالى. كم من أناس حقيقة كانوا على طريق الهداية والاستقامة ثم انحرفوا، نسأل الله السلامة والعافية، انحرفوا وضلوا وانتكسوا وعادوا إلى أسوأ مما كانوا عليه قبل هدايتهم واستقامتهم والتزامهم. فإذا ما نظرنا في واقعهم وتأملنا الأسباب التي أدت بهم إلى هذا الفتور والانتكاسة، سنجد أن منهم من كانت هذه الذنوب والمعاصي هي السبب وهي الشرك الذي استطاع الشيطان الرجيم أن يصطاد هذا المؤمن وأن يعيده مرة أخرى إلى سالف عهده، إلى أن كان بعيدا عن الله تبارك وتعالى وعن شرعه وعن دينه. فهذا حقيقة سبب عظيم من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان بعيدا كل البعد ما استطاع إلى ذلك سبيلا عن المعاصي والذنوب. وإذا زلت قدمه في لحظة غفلة، في لحظة نسيان، في لحظة ضعف إيمان، في لحظة استيلاء الشيطان عليه ونفسه الأمارة بالسوء، أقول إن زلت قدمه فالحمد لله باب التوبة مفتوح، فعليه أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة النصوح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. سنكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن أهم أسباب ووسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات، ولكن بعد هذا الفاصل فتابعونا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، عدنا وإياكم مرة أخرى ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة، ولا يزال الكلام معكم أحبتي متواصلا حول أهم أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات. ذكرنا قبل الفاصل سببين أو ثلاثة من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات، قلنا الإخلاص والصدق في التوبة والحذر من الذنوب والمعاصي. السبب الرابع في هذا اللقاء من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات أن يحرص الإنسان على الصحبة الصالحة. كم من أناس تركوا الالتزام وتركوا الاستقامة، أو هم مستقيمون يعني في الظاهر، قد يكون الإنسان مستقيما يعني قد أعفى لحيته مثلا وقصر ثوبه مثلا، أو المرأة قد تكون محجبة، قد تكون منقبة، قد تكون مصلية، ولكن ما يسميه بعض الدعاة هذه استقامة جوفاء، استقامة مظهرية فقط، استقامة شكلية والتزام شكلي، ولكن إذا ما جلست مع هذا الصنف من الناس سواء رجلا كان أو امرأة تجد أن كلامه، تجد اهتماماته، تجد ما يتعلق به قلبه، يعني أمور لا تليق بالإنسان المستقيم والإنسان الملتزم، تجد أن غالب ما يجري على لسانه من أمور الدنيا، من البيع والشراء والمزاح واللعب والترفيه وغير ذلك من هذه الأمور التي يعني غالبها أو كثير منها لا يكون حراما، ولكن لا تليق أن تكون هي الشغل الشاغل للإنسان المسلم الذي يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن هذا يكون سببه الصحبة السيئة. إذا ما نظرت في واقع هذا الصنف من المستقيمين والمستقيمات فإنك تجد هذا الالتزام المهلهل وهذا الالتزام الأجوف الظاهري فقط والعياذ بالله، إذا فتشت عن سبب هذا الأمر وهذا الضعف في الإيمان والخور والفتور ستجد في كثير من الأحيان أن سبب ذلك المحيط السيء. تجد أن هؤلاء يعني يجالسون سقط الناس ويجالسون عوام الناس، بل إن بعضهم قد يجالس بعض الفسقة الذين يعني غالب كلامهم يعني أمور مما يستحيا منه حقيقة، فيجلس مثلا في الديوانيات أو تجلس هذه المرأة في المجالس التي يعني غالبها تكون التمثيليات ويعني الأفلام والأمور المشينة، هذا حقيقة ينعكس على القلب ويؤدي إلى فتوره وضعفه، فيكون هذا الإنسان فقط ملتزم شكليا بلحيته وثوبه أو هذه المرأة بحجابها ونقابها، ولكن تجد أن هذا الشكل في واد وأخلاقه وسمته وعبادته في واد آخر. فأقول من أعظم أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات سبب عظيم، الحرص على أن يكون الإنسان مجالسا للأخيار كما أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكما قالوا في الحكم لا تخبرني من أنت، أخبرني من تصاحب أخبرك من أنت، فإن المرء على دين خليله، ولا يعني لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا، فجاءت نصوص تبين هذا المعنى. ولذلك حقيقة لو تأمل الإنسان في حال الصالحين وفي حال الأخيار سواء من السلف أو من الخلف حتى من المعاصرين، فسيجد أنهم لا يصاحبون أي أحد. ليس هذا كبرا وتعال على عباد الله تبارك وتعالى، وإنما هذا حفاظا على دين الإنسان. قد يترك أحدهم مجالسة أغنى الأغنياء ومن أكثر الناس وجاهة وثراء، وذلك لفسقه ولفجوره وتفاهته، وقد يعني يجلس مع الفقير المتواضع الذي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الأبواب ولا يعني يشفع إذا شفع، رجاء ولكنه صالح، رجاء تقوية إيمانه. إذن هذه مسألة خطيرة مهمة لا بد أن يحافظ عليها الإنسان. أرأيتم إخواني وأحبابي لو كان شخص مصابا بمرض معدي من الأمراض المعدية، هل نجالسه؟ لا نجالسه، نفر منه فرارنا من الأسد. طيب كذلك بل هنا أولى، لأن سلامة الدين وسلامة القلوب أولى من سلامة الأبدان. الإنسان لو أصيب بمرض من الأمراض وكان محتسبا صابرا راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، يكون هذا المرض والابتلاء خيرا له، إما أن يكون تكفيرا للسيئات أو رفعا للدرجات. أما الإصابة بأمراض القلوب وأدواء القلوب فهذا الداء العضال الذي قد يذهب الدنيا والآخرة، وإن أمراض القلوب وضعف القلوب وضعف الإيمان من أعظم أسبابه كما أسلفت مجالسة الفساق ومجالسة العوام الذين حقيقة لا تنعكس أو لا يستفيد الإنسان من مجالسة. طيب واحد يقول يعني هل معنى ذلك أن الإنسان يهجر المجالس؟ لا، لم أقول هذا الكلام، ولكن لتكن مجالستك لعوام من الناس، طبعا الفسقة تتجنب مجالستهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أصريت إلا تجلس، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالمقصود مجالسة العوام، لا نقول أنها محرمة وأن نهجر مجالسهم، إذا هجرناها من الذي سيدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، لكن نقول تكون مجالسة العوام كالملح في الطعام، تكون بقدر. الملح في الطعام لو زاده الإنسان لفسد الطعام، ولو أنقصه الإنسان لا يستسيغ هذا الطعام، فيكون الملح في الطعام بقدر. كذلك أخي الحبيب وأختي الفاضلة، يا من تريد أن تحافظ على استقامتك والتزامك حتى تلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنك، لتكن مجالستك ولتكن مجالستك للعوام كما قلنا كحال الملح في الطعام، شيء قليل، أوقات يسيرة، دقائق معدودة، يعني يحاول أن يصلهم، يحاول أن يفيدهم، يحاول أن يعلمهم، ثم لا يسترسل مع هذه الجلسات لما لها حقيقة كما قلنا من العواقب السيئة التي لا تعود عليه بالنفع لا في دينه ولا في الدنيا. كذلك السبب الخامس من أسباب وسائل الثبات على دين الله عز وجل حتى الممات، الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. بعض الناس يعتقد أنه بمجرد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى يكون قد أدى الذي عليه، ويعتقد أنه بمجرد التوبة هذا فقط يكفي لأن يستقيم حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ وخلل وقصور في الفهم. يقول الله تبارك وتعالى في آية عظيمة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن إلا من تاب وآمن، لابد من الإيمان والتوحيد والعقيدة الصافية، وعمل عملا صالحا، لا ننسى هذه، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. إذن لابد من العمل الصالح، لابد من الاجتهاد في الطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم الأسباب الثبات والهداية، أن يجتهد الإنسان في طاعة الله، أن يجتهد في الصلوات. يعني مثلا صلاة 12 ركعة هذه في اليوم والليل، هذه لا تتركها أبدا أيها المسلم، طبعا إلا أن تكون مريضا أو في سفر. وإن كنت مريضا وفي سفر كتب لك ما كنت تعمل صحيحا، أي سليما معافا مقيما، سبحان الله. يعني كنت ممن يصلي 12 ركعة في اليوم والليلة، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وكنت تصوم النوافل ثم مرضت فلم تستطع أن تصلي هذه النوافل وتصوم هذه النوافل، يكتب لك في الميزان في خلال أيام مرضك، مرضت أسبوعا كتب لك خلال هذا الأسبوع كأنك كنت تصليها، كأنك كنت تصومها، سبحان الله. وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كذلك إذا سافرت، تعلمون أن من السنة أن المسافر يترك هذه السنن النوافل الرواتب ما عدا ركعتي الفجر، هذه من السنة وهذا هو الأفضل. يكتب لك خلال سفرك ما كنت تعمله من الأعمال في حال إقامتك، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن قلت إخواني وأحبابي، علينا أن نجتهد في الطاعة والعبادة، صلوات النوافل، الوتر، صلاة الضحى، أن يكون لنا شيء من قيام الليل ولو أن نصلي ركعتين، تصلي العشاء، تصلي سنة العشاء حتى تكمل 12 ركعة السنن الرواتب، ثم قبل أن توتر بركعة صلي ركعتين وحاول أن تطيل في هاتين الركعتين، يعني شيئا ما من القراءة، تجد سبحان الله من اللذة التي لا تعادلها جميع لذات الدنيا. هذه حلاوة الإيمان التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قيام الليل من أعظم الطرق والوسائل التي تجلب لك حلاوة الإيمان، حتى تسلك في سلك القائمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي من أصحاب القناطير والقنطار، هو كجبل أحد في الميزان عند الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن نتقرب إلى الله، صيام على الأقل صوم يوم في الشهر، يومين في الشهر، إن استطعت ثلاثة أيام في الشهر، إن صمت ثلاثة أيام في الشهر تعادل صيام شهر كامل، إذ أن الحسنة بعشر أمثالها. وقراءة القرآن، الاستغفار، الدعاء، أن تجتهد وأن تحاول أن تضرب في كل مجال بسهم، وفي كل باب من أبواب الطاعة بسهم لك عند الله تبارك وتعالى، فإن هذا يعد من أعظم الوسائل التي تثبت الإنسان على الطاعة. أما ما حقيقة يعني يقع فيه بعض يعني ممن ينتسب إلى الاستقامة والهداية والالتزام، لكن إذا نظرنا في واقعهم وللأسف نجد أنهم يعني بالكاد يؤدون الفرائض، يصلي الفريضة وينصرف، تصلي الفريضة في بيتها وتقوم مباشرة وتعود إلى ما كانت عليه من اللهو ويعني مشاهدة التلفاز أو المجلات أو ما إلى ذلك، يهجر القرآن ليومين وثلاثة وربما أسبوع، هذه مصيبة. لو سألته مثلا هل لك ورد من الاستغفار، هل لك ورد من التسبيح بعد العصر بعد الفجر، يقول لا أعرف هذا الأمر، يقول يعني بالكاد كما نقول أنه يؤدي الأذكار بعد الصلوات ثم يقوم ويؤديها أيضا هذا، يعني من وراء قلبه كأنها وظيفة لا بد أن يؤديها وينصرف، هذا سرعان ما يفتر وسرعان ما ينتكس. وإذا لم يفتر ولم ينتكس وقع في شرك الالتزام الأجوف، يكون فقط الهيكل الخارجي ملتزم لكنه من داخله أجوف، كالبيت الخرب من الخارج يعد بيتا لكنه خرب من داخل، فهذا لا نفع فيه، نسأل الله السلامة والعافية. السبب السادس من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات، هجر أسباب المعصية وأماكنها. هذا سبب عظيم. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم أن رجلا في من كان قبلنا قتل 99 نفسا. هذا الرجل قتل 99 نفس ظلما، طبعا قاتل، ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعبد من في القرية فدل على العابد، وطبعا العابد ليس بمفتي، بل يعني في 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 الواقع، في واقع الأمة يبين أن العباد كثيرا ما يغلب عليهم الجهل، وليس معنى هذا أن كل عابد جاهل، لا 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 أحد يقول بهذا الكلام، لكن أقول في 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 الواقع الذي فقط ينقطع إلى العبادة دون العلم، هذا يغلب عليه الجهل، ولذلك يكون أسهل على الشيطان أن يضل عابد، أن يضل عابدا، ويعني من الممكن أن يضل الشيطان 100 عابد ويصعب عليه أن يضل عالما واحدا. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين وأن يعلمنا ما ينفعنا. المهم دل على عابد، ذهب هذا القاتل لهذا العابد وقال له قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ فقال هذا العابد الجاهل، قال لا ما لك توبة. شوف سبحان الله، جاء تائبا، ومن أنت حتى تغلق باب التوبة التي فتحه الله سبحانه وتعالى؟ فقال لا أجد لك توبة. فما كان من هذا القاتل إلا أن غضب فقتل هذا العابد وأكملهم 100. ثم بعد ذلك أراد أن يتوب فقال دلوني على عالم. العالم هو الذي يفتي وليس العابد. فدل على عالم، فذهب إلى عالم فقال له قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال هذا العالم وما الذي يمنعك من التوبة؟ باب التوبة مفتوح. ثم قال هذا العالم وأرشده وأوصاه، وهذا أيضا مما يميز العالم، أن العالم ليس فقط يعطيك الجواب حلال حرام وانتهى، لا، يعطيك الجواب ويعطيك التوجيه، وربما يعطيك، يترك الجواب ويعطيك درر أنت في حاجتها أكثر من حاجتك إلى جواب سؤالك. فهنا قال له ما الذي يمنعك من التوبة؟ أجابه عن سؤاله، باب التوبة مفتوح. ثم أرشده وقال ولكن أترك قريتك هذه، فإن أهلها أهل سوء. يعني إذا تبت الآن ربما يوم يومين تضعف وترى أماكن المعصية التي كنت تعصي الله فيها، ترى الناس الذين كانوا يسهلون ويشاركونك في المعصية، فهذا ربما يضعفك مرة أخرى ويوقعك في المعصية مرة أخرى. فلذلك أترك هذه البلد واذهب إلى البلد الآخر الفلاني، فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله تبارك وتعالى معهم. وفعلا خرج هذا القاتل الذي تاب، ثم في منتصف الطريق توفاه الله تبارك وتعالى. فنزلت ملائكة العذاب ونزلت ملائكة الرحمة وتخاصما فيه. تقول ملائكة العذاب هو صاحبنا، يعني كان قاتلا وفعل وفعل، وتقول ملائكة الرحمة جاء تائبا، فاختصموا. فأوحى الله تبارك وتعالى أن يقيسوا المسافة، يعني من المكان الذي توفي فيه رحمه الله، أن يقيسوا المسافة بينه وبين الأرض التي خرج منها، أرض السوء، والمسافة التي بينه وبين الأرض التي سيذهب إليها، أرض الطاعة والعبادة. فقاسوا المسافتين. في رواية أخرى أوحى الله تبارك وتعالى أو أمر الله تبارك وتعالى أرض السوء أن تباعدي فتباعدت، وأرض التي الطاعة والخير أن تقربي فاقتربت. فقاسوا المسافتين فوجدوا مسافته إلى الأرض الخيرة أقرب من الأرض الأخرى السيئة، فألحق بها فأخذت ملائكة الرحمة. إذن المقصود من هذه القصة قول العالم له أهجر أو أترك قريتك. إذن لا تستطيع أخي الحبيب وأختي الفاضلة، يا من من الله تبارك وتعالى عليكم بالهداية والاستقامة والالتزام وذقتم حلاوة الطاعة والإيمان والهداية وتخافون أن تفقدونها لا تستطيعون والله أن تستمروا على هذا الأمر، وأسأل الله الثبات لي ولكم ولجميع المسلمين، وأنتم باقون قريبون من أسباب المعصية وأماكنها. يعني مثلا بعض الناس مثلا مشكلته من الفضائيات، يا أخي اقطع الفضائيات، إيش المشكلة؟ عندك الرسيفر الآن وبرمج، يعني ألغي الفضائيات القبيحة التي هي تضعفك. بعض الناس مثلا مشكلتهم في يعني كان سبب الشر من التليفون النقال الجوال، فيه أرقام ل يعني الفاسقات الفاجرات، خلاص ألغي هذا الأمر، أبدل التليفون، أغير التليفون، أغير الخط، ألغي جميع الرسائل. بعضهم صور عنده لابد أن تلغى مباشرة أول ما تتوب، إياك أن تسوف، الشيطان حريص أن يجعلك يقول خلاص تبت أنت الآن، خلي الصور شو تضرك، لا الآن تتلف، يقول خلي التليفون النقال يا أخي الآن يتلف، الفضائيات الآن تلغى. بعضهم عنده مشكلة في الإنترنت مثلا ومشاكل الإنترنت لا عد لها ولا حصر، الآن يقطع. إذن لا بد أن تبادر إلى هجر أسباب المعصية. بعض الناس عنده إشكالية مثلا في سفره إلى الخارج، يا أخي مت مضطر للسفر للخارج، يقول إذا بقيت في البلد إيماني قوي والحمد لله مساجد وإلى من أسافر إلى الخارج مثلا أتبدل، يتبدل حالي، لا أستطيع أن أضبط نفسي وشهوتي ثم أرجع وأندم، خلاص يا أخي اقطع هذا الأمر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذن هلم جرا، فعلينا إخواني أن ننتبه لهذا السبب العظيم، وهو سبب رئيسي مباشر في تثبيتك بإذن الله عز وجل على وسائل على دين الله عز وجل حتى تلقاه، وهو كذلك عدمه يعد من أعظم الأسباب التي تضعف الإيمان وتؤدي إلى الانتكاسة كما قلت، هجر أسباب المعصية وأماكنها. معنا فاصل ثم بإذن الله تبارك وتعالى نرجع مرة أخرى وإياكم لنواصل الكلام عن هذا الموضوع المهم، وسائل الثبات أو أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الأخوة من جديد، ولا زلنا وإياكم في هذا اللقاء الذي هو بعنوان وسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات. ذكرنا ستة أسباب من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات قبل الفاصل. قلنا الإخلاص والصدق في التوبة والحذر من الذنوب والمعاصي وصحبة الأخيار، الاجتهاد في الطاعة والعبادة، هجر أسباب المعصية وهجر أماكنها. السبب السابع من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات الاشتغال بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الاشتغال بالدعوة إلى الله وأساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة، يعني لا تحصر في إلقاء كلمة أو محاضرة أو خطبة أو درس أو ما إلى ذلك، هذا سبيل وطريق من طرق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإلا طرق الدعوة ووسائلها كثيرة جدا، يستطيع كل إنسان، وهذه نقطة مهمة لابد أن ننتبه لها أيها الإخوة والأخوات، يستطيع كل مسلم أن يكون داعية إلى الله. كما ذكرنا في لقاء ماضي وأنا حقيقة أكرر هذه المسألة وهذا المثال كثيرا لسهولته، أقول يا أخي ما تعجز أنك في كل شهر يعني تستخرج من راتبك 10 دنانير أو 5 دنانير مثلا، وتذهب للتسجيلات الإسلامية وتشتري شريطا وعظيا، شريطا يبين مسألة شرعية، يبين يعني شريطا نافعا، تشتري كمية 20-30-40 شريط في كل شهر من راتبك، ثم تقوم بتوزيعه على أهل بيتك، على جيرانك، على أهل المسجد، على زملاء العمل، زملاء الدراسة. وتخيل لو من هؤلاء 40 مثلا، يعني 10 دنانير تستطيع أن تشتري بها 40 شريطا، لو من هؤلاء 40 اهتدى واحد، يكون أنت قد أنجزت إنجازا عظيما. هذا الواحد ممكن أن يهتدي بعده واحد، والواحد واحد، وهكذا جميع هؤلاء إلى يوم القيامة ما تعلموه من الأول الذي كنت أنت أو أنت سببا في هدايته وفي تعليمه، ولو حكما شرعيا أو أنه صحح خطأ في اعتقاده أو في عبادته، يكون في ميزان حسناتك جميع هؤلاء في ذلك اليوم العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. إذن من أعظم وسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى أن ننشغل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأنا حقيقة أخص هذا الأمر أو أخص هذا السبب الشباب الذين التزموا ومن الله عليهم بالهداية والاستقامة. لا تجلس يا أخي، يعني بعضهم فقط يعني يصلي ويذهب إلى البيت، أو يصلي ويعني الأمر محدود. لا، لتكن لك بصمة، ليكون لك أثر، ليكون لك نشاط. وكما قلت، أساليب الدعوة مفتوحة. شارك الإخوة في المسجد، اجلس معهم في حلقة القرآن. لا نقول تجلس مع كل أحد، لا، الذي يكون عمله في الظلام احذره، الذي يكون عمله في الظلام احذره. يكون مثلا تكون اجتماعات في أماكن معينة أو كذا، هذا 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 لا خير فيه، بل كن مع الواضحين. يجلس المسجد درس عام، الجميع ممكن أن يحضر هذا المسجد تحت مظلة الأوقاف، تحت مظلة يعني جهات شرعية موثوقة مأمونة. ثم تنشط مع إخوانك بإقامة الدعوة، إقامة حلقة قرآن، الاستئذان من إمام المسجد أو يعني وزارة الأوقاف بتعليق مجلة حائط، توزيع مطوية، يعني تنشط في الدعوة. هذا بإذن الله يعتبر من أعظم الأسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى. السبب الثامن: طلب العلم. طلب العلم لا يعادله شيء، طلب العلم لا يعادله شيء. يعني لئن يجلس الإنسان في بيته أن يتعلم مثلا بعد صلاة العشاء، أن يتعلم وأن يقرأ وأن يتفقه في الدين بنية أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يشارك في رفع الجهل عن أمة الإسلام، هذا أفضل من أن يقوم الليل، أفضل من أن يقوم الليل. وهذا جاء في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: نفل علم أو طلب، نعم، نفل علم أحب إلي من نفل عبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني طلب العلم أفضل من نفل العبادة. فطلب العلم من أعظم الأسباب والوسائل التي تكون بإذن الله تبارك وتعالى يعني حافظة لك من الزلل والخطأ والفتور. ولذلك كما أسلفت لكم في ثنايا الكلام أيها الأحبة، أن الشيطان من أشد الناس عليه العالم، لأن العالم الشيطان كيف يدخل على الإنسان؟ من الوساوس، من التلبيس، الخطرات بس. يعني الشيطان لا يستطيع أن يحملك أنت وأن يجلسك في مكان المعصية، هو يوسوس، من شر الوسواس الخناس، يلبس. فتجد يعني ما وجدنا عالما موسوسا، ما وجدنا طالب علم موسوس، إلا ما ندر. وإلا تجد سبحان الله من أكثر الناس طمأنينة وسكينة وثبات العلماء، طلبة العلم، وذلك بفضل هذا العلم إذا طلبه الإنسان بنية خالصة. السبب قبل الأخير من أسباب الثبات على دين الله حتى الممات: الصبر. لا تظن أخي الحبيب وأختي الفاضلة أننا نستطيع أن نتجاوز هذه الدنيا وأن ننجح في هذا الاختبار الكبير، ألا وهو وجودنا في هذه الدنيا، كما بين الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من الاختبار والتمحيص، لابد. لن تستطيع أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن نتجاوز هذه الدنيا إلا بالصبر، ما تقدر. العبادة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. والصبر ثلاث أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. أعظم هذه الأنواع الثلاثة الصبر على طاعة الله. من الممكن أن يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة، يصبر لكنه غير راض، يصبر لأن بطبيعته جلد، يتحمل، ما عنده مشكلة، يموت ولده ما تذرف له دمعة، يفقد ماله ما يهتز لذلك، بطبيعته جلد. فهذا لا يظهر به معادن الناس التي في ميزان الله تبارك وتعالى. الصبر عن المعاصي أمر عظيم، لأن ولكن بعض الناس قد يترك المعاصي ليس صبرا عنها إنما ترفعا، يقول أنا لا أشرب الخمر لأن هذه تجعل الإنسان كالبهيمة، يقول أنا ما أزني إن هذه قذارة حقارة، فهو تركها ليس صبرا يعني يعاني ثم صبر، هو تركها تنظفا. إذن لذلك قال أهل العلم أعظم مراتب الصبر الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله تحتاج إلى مجاهدة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن من أعظم وسائل الثبات على دين الله حتى الممات الصبر. اصبر اصبر أخي، اصبري أخية، إنما هذه الدنيا سويعات ودقائق وثواني، أيام معدودة وليال معدودة، تذهب هذه الأيام وفي كل يوم أنت تقترب من أجلك، اصبر. الدنيا ساعة فاجعلها في طاعة الله، الدنيا صبر ساعة فاجعلها في طاعة الله عز وجل، ثم هناك تتمتع في جنات النعيم. إذن هذا حقيقة من أعظم الأمور، أن تصبر، أن تصبر على طاعة الله، وأن تصبر عن معاصي الله، وأن تصبر على أقدار الله. الأمر الأخير وهو أعظم الأسباب، وأنا أخرته، أنا دائما أؤخر يعني أهم الأمور إلى آخر شيء أقوله، وذلك لأنه يقولون في إلقاء الدروس والمحاضرات إن أكثر ما يعلق في ذهن السامع آخر ما يتكلم به المتكلم. لذلك دائما، وهذا ربما تلاحظونه، أنني أجعل أهم شيء أريد أن أذكره في آخر نقطة حتى يخلص بها المستمع الكريم. أعظم الأسباب، أعظمها على الإطلاق، التي تكون معينة للثبات على دين الله تبارك وتعالى، دعاء الله تبارك وتعالى. من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول، انتهى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يعلمنا هذا الدعاء العظيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، قدوة الناس أجمعين، كان كثيرا ما يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن إخواني وأحبابي، هذه عشرة أسباب بإذن الله إذا أخذتها وطبقتها أتكون بإذن الله لك معينة ومثبتة لك على دين الله عز وجل حتى تلقى الله تبارك وتعالى: الإخلاص، صدق التوبة، الحذر من الذنوب والمعاصي، الحرص على الصحبة أو الرفقة الصالحة والصحبة الطيبة، الاجتهاد في العبادة والطاعة، هجر أسباب المعاصي وأماكنها، الدعوة إلى الله، الاشتغال بها، طلب العلم، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله، وأخيرا الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي أيها الإخوة الأحباب الفضلاء الكرام في لقاء جديد، ومع حلقة جديدة، ووقفة جديدة، وموضوع جديد مع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.